الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذه الليلة المباركة ليلة الثلاثاء 28 من شهر صفر لعام 1440 للهجرة النبوية، في مسجد الجامع من منطقة حرضنوت في محافظة المهرة، نتذاكر وإخواننا كتابا نافعا فيه علوم نافعة وعلوم جامعة يستفيد منها طالب العلم. يعني كيف نفعل؟ نعم، ودرس خاص. بسم الله الرحمن الرحيم. المراد أن الدرس كان خاصا لبعض الشباب، لكن رأينا الناس يحبون أن يستمعون الفوائد والدرس، فشاهد من هذا يا إخواني في الله أن كتب أهل العلم، كتب أهل العلم كثيرة، والعلوم واسعة وفيرة، سواء في علم القرآن والتفسير والتجويد وما يتعلق به من كلمات القرآن والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، أو في علوم التوحيد والعقيدة، أو في علوم النحو والعربية، علم البلاغة والصرف والتعبير والإملاء والخط. ومن هذه العلوم النافعة علم القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية من العلوم المهمة التي تنفع طالب العلم ويستفيد منها استفادة عظيمة. وكم من العلماء الذين برزوا في هذا الفن، باب القواعد الفقهية وباب الأصول وباب اللغة العربية، مع صحة المعتقد والفقه، فحازوا خيرا كثيرا من العلوم، وأصبحوا أئمة يهتدى بهم، أعني يؤخذ من علمهم وأخلاقهم وآدابهم التي استفادوها من القرآن والسنة. ومن هذه العلوم ومن هذه الكتب كتاب فيه ومنظومة يسيرة سهلة، منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر ابن أحمد آل سعدي من نواصر بني تميم، وهو عالم كبير، ولد في عام 1307 للهجرة، وتوفي رحمه الله في عام 1376 للهجرة، يعني أنه عاش 69 سنة، وعاش رحمه الله يتيما، مات أبوه وعمره أو أمه وعمره 4 سنين، ومات أبوه وعمره 6 سنين، ومع أنه عاش يتيما إلا أنه وجه للعلم وكان ذكيا فطنا، فحفظ القرآن وهو ابن 11 سنة، ختمه عن ظهر قلب، وتفقه على المذهب الحنبلي في بداية طلبه للعلم، واستفاد من كتب ابن القيم وابن تيمية رحمه الله استفادة عظيمة، رحمهم الله جميعا، حتى أنه صار يخالف المذهب إذا ظهر له الحق والدليل. قال فيه العلامة محمد الفقهي رحمه الله: قال التقيت أو لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من أكثر من 20 سنة، فعرفت فيه العلم السلفي المدقق المحقق الذي يبحث عن الدليل الصادق، إلى آخر ما ذكر رحمه الله أنه يتبع الدليل والبرهان الوثيق ويسير معه، وهذا الذي ينفع الطالب والعالم أن يبقى مع الدليل يدور. وكان رحمه الله مقبلا على العلم والتاليف، فقد ذكروا له ما نحو 40 مؤلفا في أبواب العقيدة والفقه والتوحيد والأصول والقواعد الفقهية وغير ذلك من العلوم النافعة. ومن أشهر المؤلفات له تفسيره، تفسير السعدي، ومن هذه الكتب التي ألفها والمعلومات التي نظمها منظومة القواعد الفقهية، وهي في 47 بيتا، في 47 بيتا ضمنها أمهات القواعد الفقهية، حتى أنه قال في مقدمة هذه المنظومة، قال: فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدين، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ فهي كثيرة المعاني لمن تأملها. وقد جمع أو حوى هذا النظم 33 قاعدة على وجه الإجمال، ونحو من 50 قاعدة على وجه التفصيل والتفريع أو أكثر من ذلك. والقواعد الفقهية كثيرة، منهم من جعلها فوق 60، ومنهم من ذكرها فوق 40. والقواعد الكلية الجامعة المتفق عليها 5 قواعد كما سيأتي إن شاء الله ذكرها. وهذه القواعد الفقهية مصدرها ومن أين تؤخذ؟ تؤخذ من النص الصريح، مثل قوله: لا ضرر ولا ضرار. وهكذا مثل قوله: الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، أخذت من حديث ابن عمر، من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. وتؤخذ هذه القواعد الفقهية من الإجماع، من إجماع أهل العلم، كقاعدة لا اجتهاد مع النص. وتؤخذ هذه القواعد الفقهية من أمر ثالث وهو الاستنباط، مثل قولهم: المشقة تجلب التيسير. وهكذا: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهذه 3 أمور تؤخذ منها القواعد الفقهية: من النص والإجماع والاستنباط. والكلام على القواعد الفقهية وما يتعلق بها يطول، لكن أرد الإشارة إلى أهمية في هذا المذكور المتقدم، وإلا فقد ذكروا معاني كثيرة وقواعد وما يتعلق بها. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه التسمية جاءت في بعض النسخ دون بعض. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار الفخار. وهي منظومة سلسة سهلة الحفظ، ونحب ممن يستطيع أن يحفظها أن يحفظها، يحفظ كل يوم الذي نأخذه. فاليوم قرأنا هذه الأبيات الأربعة ولن نعلق عليها كلها، فنحفظ هذه الأبيات الأربعة فهي سهلة، لا سيما الشباب الذين يستطيعون الحفظ. وإذا حفظتها وأتقنتها فقد أتقنت علما كثيرا من علم القواعد الفقهية. وقول الناظم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم افتتح منظومته بالبسملة اقتدام بكتاب الله العزيز، وهكذا اقتدام بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه لما كتب الأمراء والملوك في زمنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، وهكذا لما صالح في صلح الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال وامحه فما ندري من الرحمن ومن الرحيم، واكتب الاسم الذي نعرف باسمك اللهم. وهكذا الإجماع الذي نقله الحافظ بن حجر رحمه الله أن أهل العلم أجمعوا على كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في مقدمة الكتب والرسائل تبركا بها. الحمد لله العلي الأرفق، وقوله الحمد لله، الحمد هو ذكر محاسن المحمود ومحبته ومحبته له وإجلاله، ذكر محاسن المحمود ومحبته وإجلاله. والحمد لله أي الحمد كله لله، فالحمد المطلق كله لله جل وعلا. والحمد عظيم افتتح الله به صورا من القرآن، وذكر بعض العلماء أن الله عز وجل افتتح القرآن في أرباعه الأربعة بصورة من صور الحمد، فربعه الأول افتتحه بالفاتحة، وربعه الثاني افتتحه بالأنعام، وربعه الثالث افتتحه بالكهف، وربعه الرابع افتتحه بسبا وفاطر. ذكر فيه هذه الصور التي فيها الحمد لله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بهذا الحمد. وأما حديث أبي هريرة كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع، فهذا حديث ضعيف، ويغني عنه ما جاء في الصحيح المسند أورده الشيخ رحمه الله: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد الله فهو كاليد الجذماء، وهذا حديث ثابت. وقوله العلي الحمد لله العلي، العلي اسم من أسماء الله الحسنى، قال تعالى: وهو العلي العظيم، في أدلة من القرآن الكريم. والمراد العلو يعني ماذا العلي في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وعلو القهر والقدر سبحانه وتعالى. الحمد لله العلي الأرفق، والأرفق أي الرفيق، أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق على غاية المصالح والحكم. هكذا قال السعدي رحمه الله في شرحه لهذه المنظومة، فهو نظمها وشرحها، وشرحها غيره من أهل العلم، كثير من أهل العلم بعده شرحوا هذه المنظومة، فهو إما مسموع وإما مكتوب. وهو من أسماء الله الحسنى الرفيق، لما جاء في الصحيحين عن عائشة: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وجامع الأشياء والمفرق، أي الله عز وجل هو الذي يجمع الأشياء وهو الذي يفرقها، يجمع الناس ويفرقهم، ويجمع الأشياء ويفرقها سبحانه وتعالى. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.